إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إخوة الإسلام، كان محمد بن عبد المطلب معروفا في قريش بمكارم أخلاقه وجميل طباعه وحسن صفاته، حتى لقبوه بالصادق الأمين، كما كان معروفا بحسن رأيه وتوقد ذكائه وكمال عقله، حتى كانوا يحكموه بينهم فيما هم فيه يختلفون، كما حدث أثناء تجديدهم الكعبة لما ارتفع البنيان وانتهوا إلى مكان الحجر الأسود، تنازعوا أمرهم بينهم أي القبائل تذهب بشرط وضع الحجر مكانه، فاختلفوا حتى كادوا يقتتلون، ثم قال قائلهم: نحكم أول داخل علينا. فكان أول داخل محمد بن عبد الله، فلما رأوه قالوا: رضينا بحكم أبي القاسم. فأخبروه خبره، فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه على الأرض ووضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن تخرج منها رجلا، ثم أمر مندوبي القبائل أن يأخذ كل منهم بطرف من الرداء، فرفعوا جميعا الرداء، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه في مكانه وقضى بهذا الحكم الذكي على الخلاف الذي نشب بينهم وكاد يشعل نار الحرب بينهم، ورضوا بهذا الحكم وسلموا له. وهكذا كانوا معترفين بحسن رأيه وتوقد ذكائه وكمال عقله قبل البعثة. فما هو أن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره حتى قالوا ساحر كذاب وشاعر مجنون؟ قال الله تبارك وتعالى في بيان سبب ورودهم النار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فبرأه الله تعالى مما قالوا فقال له: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم لم يكتف ربنا سبحانه وتعالى حتى أكد البراءة بالقسم، فقال في هذه الآيات من سورة القلم: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون هو حرف الهجاء، أحد الحروف الأبجدية المعروف. استفتح الله سبحانه وتعالى سورا كثيرة من القرآن الكريم بمثل هذا الحرف وبغيره من الحروف. وأرجح أقوال العلماء في سر وجود الحروف المقطعة في أوائل كثير من السور هو إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه ثم زعم أن الله أوحاه إليه، فكذبهم الله فيما قالوا. فقال عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. والعلاقة بين هذا الحرف نون كحرف من الحروف الأبجدية وبين القلم والسطور التي يسطرها الناس بالقلم علاقة واضحة. الواو في قوله تعالى والقلم للقسم، والمقسم هو المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، والمقسم به القلم وما يسطرون. وفي هذا القسم من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى عظمة القلم والسطور، وإلى عظمة القراءة والكتابة، وإلى عظمة أهل القراءة والكتابة. ففي هذا القسم لفت لأنظار هذه الأمة الأمية التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت القراءة والكتابة فيها نادرة. في هذا القسم توجيه لهذه الأمة إلى ضرورة العناية بالقراءة والكتابة لتتأهل للقيام بهذه المهمة التي اختارها الله لها، وهي نشر العقيدة التي يعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغها لمن وراءهم، والنهوض بأعباء هذه المهمة التي اختارها الله لا قيادة البشرية قيادة رشيدة. ومما لا شك فيه أن القراءة والكتابة والعلم والتعلم من أعظم أسباب نهوض الأمم ورقيها وحضارتها، كما يدل على ذلك كون أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه الآيات أولى الآيات نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تنويه من الله سبحانه وتعالى بالقراءة والكتابة والعناية بالقلم الذي هو أداة من أداة التعلم، وإشارة إلى أن العلم والتعلم نعمة من الله عز وجل على عباده الذي علم الإنسان ما لم يعلم. نون والقلم وما يسطرون، هذا قسم من رب العالمين سبحانه وتعالى، وجواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والقلم وما يسطرون، ما أنت يا نبينا بنعمة ربك بمجنون. فتضمنت هذه الآية على وجازتها نفيا وإثباتا، تضمنت هذه الآية على وجازتها وقصرها نفيا وإثباتا، فأثبت الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عز وجل رفع من شأن ذلك النبي وأعلى قدره حيث أضافه إلى ذاته المقدسة، فقال ما أنت بنعمة ربك، فأضاف ربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من اللطف والعناية والرعاية ما فيه، فأثبت الله نعمته على نبيه ونفى عنه الصفة المذمومة التي اتهمه بها المشركون وهي الجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فجعل الله سبحانه وتعالى النعمة التي أنعمها على نبيه دليلا على براءته من الجنون، ولا شك أو أنه لا بد أن تكون هذه النعمة نعمة ظاهرة حتى يستدل بها المتهمون على كذبهم في الاتهام. فما هي هذه النعمة التي أنعمها الله على محمد وجعلها دليلا على براءته من الجنون؟ هذه النعمة نعمة حسية ظاهرة، منها كمال العقل وحسن الرأي وتوقد الذكاء والبراءة من كل عيب والفصاحة التامة الكاملة، وهذه صفات محسوسة يراها المشركون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونها منه، فقال سبحانه ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأن الجنون أو المجنون لا يكون منه حسن رأي ولا يكون منه كمال عقل ولا يكون منه اتصاف بالصفات الحميدة، مجنون لا عقل له. ومحمد تعرفونه بحسن رأيه وتوكل ذكائه وفصاحة لسانه وبراءته من كل عيب، فكيف يكون مجنونا؟ ولذلك قال لهم في موضع آخر وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم، إنه صاحبكم الذي تعرفونه، إنه صاحبكم الذي عاش بينكم 40 سنة قبل أن يدعوكم إلى ما دعاكم إليه، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن الإنسان ليعجب من هذه التهمة التي اتهم المشركون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان ليعجب من هذا الاتهام القاسي الشديد من أناس شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الرأي وكمال العقل وتوقل الذكاء كما شهد له بمكارم الأخلاق، فلقبوه بالصادق الأمين. إن الإنسان لا يعلم أن تصدر هذه التهمة من هؤلاء الناس أنفسهم الذين أعطوا رسول الله من الألقاب ما لم يعطوه لعظيم من عظماء قريش والطائف، ولكنه الحقد الذي يعمي الإنسان ويصم أذنه عن كل شيء، إنه الحقد الدفيء الذي يملأ الصدور فيبدأ يتهم من يحقد عليه بما يعتقد تمام الاعتقاد أن المتهم منه بريء. ومنذ ذلك التاريخ وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام لا يفترون ولا يكلون ولا يملون عن اتهامه عليه الصلاة والسلام باتهامات سخيفة بذيئة لا تدل على غيظ في الصدور وحقد في القلوب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ألا فليموتوا بغيظهم، فإن الله سبحانه وتعالى منجز لنبيه وعده حيث قال: من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بالسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إن الاتهامات وهذه السخافات والبذاءات إنما تدل على ذلك الحقد الدفيء في قلوب أعداء الدين بسبب ما رأوا من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته ونشر رسالته، وبسبب ما رأوا من إقبال كثير منهم على الإسلام ودخولهم في دين الله عز وجل. يصدرون ما أنت بنعمة ربك لمجنون. ثم يواسي الله سبحانه وتعالى نبيه ويعزيه ويطمئنه ويمسح عن قلبه الحزن الذي لا شك أنه كان يصيبه بسبب ما يسمع من هذه الاتهامات التي تلقى عليه جزافا من هنا ومن هناك، فيقول له: وإن لك لأجرا غير ممنون. إنها المواساة والتسلية والتعزية من رب العالمين سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن يا نبينا ولا تعبأ بما يقولون، وإن لك لأجرا دائما مستمرا غير ممنون، أي لا ينقطع أبدا. فعند ربك ما يعوضك عما فقدت من هؤلاء، وماذا فقد من يقول له ربه: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم تأتي الشهادة العظيمة من العلي العظيم لنبيه العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. لقد رويت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة متنوعة متعددة في السيرة النبوية وعلى لسان أصحابه رضي الله عنه، إلا أن حقيقة أخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت أعظم من كل ما روي. لكن هذه الشهادة من الله أعظم من كل شيء: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الإنسان لا يعجب من ثباته عليه الصلاة والسلام وطمأنينة قلبه هو يسمع هذا الثناء وهذه التزكية من من رب العالمين، من رب العالمين اللطيف الخبير العليم الحكيم. إن الإنسان لا يعجب من رسول الله كيف تلقى هذه التزكية بهذا وهذه الطمأنينة بحيث أنه سمعها ثم لم ينتفخ ولم ينتفش ولم يتعالى ولم يتكبر، بل قابل هذه التزكية من ربي سبحانه وتعالى بالتواضع الجبار لعباد الله. حتى إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاء فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. إن الرجل من بني آدم ليسمع ثناء بعض الناس عليه وتزكيتهم له فينتفخ وينتفش وتشائب عنقه ويتطاول فرحا وسرورا بما سمع من ثناء الناس وتزكيتهم عليه، وربما قد يعلم انه ليس فيه كثير مما قيل فيه، الا انه لضعف البشري حين يسمع الثناء والتزكية من البشر ينتفخ وينتفش ويعلو وتشرب عنقه. إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقى هذه التزكية من الملك العزيز، من الله الكبير المتعال العلي العظيم، تلقاها بكل طمأنينة وثبات قلب، فلم ينتفخ ولم ينتفش ولم يتعالى ولم يتكبر، بل تواضع لعباد الله. وحقا ما كان احد يصلح لهذه الرسالة الا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله ابن مسعود رضي الله عنه: ان الله اطلع في قلوب العباد، ان الله اطلع على قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأزكاها وأطهرها وأتقاها فاصطفاه لرسالته. وصدق الله العظيم حيث يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله وسلم، كيف كانت أخلاقه؟ فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. تخلق عليه الصلاة والسلام بكل الأخلاق الحميدة، وتأدب بكل الآداب الجميلة، واتصف بكل الصفات التي أمره بالتخلق والتأدب والاتصاف بها في القرآن، من نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقول سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، وغير ذلك من الآيات الحاثة على التخلق بمكارم الأخلاق والدالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم نال الحظ الأوفر والقسط الأكبر من كل خلق من الأخلاق الحميدة. حتى قال ربه: وإنك لعلى، وحرف على يفيد العلو والاستعلاء. فتخلق عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق ونال منها الذروة، ووصل فيها إلى القمة التي لا يبلغها غيره عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا رؤوفا رحيما، حسن العشرة لمن عاشره، يقبل على من أقبل عليه، لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا، يجيب من دعاه ويعطي من سأله، ويقضي حاجة من استقضاه. وما من خلق من الأخلاق الحميدة إلا وقد كان في الذروة منها صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كان القسم بالقلم وما يصدرون فيه لفتة وتوجيه إلى ضرورة الاهتمام بالعلم والتعلم، فإن قوله سبحانه لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم في لفظة أيضا وتوجيه إلى ضرورة التخلق بالأخلاق الحميدة. فإن الأخلاق الحميدة لها منزلتها في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل مكارم الأخلاق من غايات بعثته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم تخلق علي الصلاة والسلام بتلك المكارم فكان صورة حية وشخصية متجسمة للأخلاق الحميدة. ومع ذلك أكثر من حث أصحابه على مكارم الأخلاق ودعاهم إليها ورغبوا، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد هذه التسرية وهذه التسلية وهذه المواساة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يطمئنه الله تعالى على غضه وغض أعدائه الذين كالوا له الاتهامات جزافا وهم يعلمون من قلوبهم أنهم كاذبون أفاكون. يطمئن الله رسوله صلى الله عليه وسلم على غضه وأعدائه فيقول: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر يا نبينا ويبصر أعداؤك أدهموك وأساءوا إليك حقدا وغيرا. ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من فيكم الضال ومن فيكم المجنون، أنت أم هم؟ وفي هذا وعد من الله لرسوله يطمئنه ويثبت قلبه، كما أن فيه وعيدا للكافرين يملأ قلوبهم رعبا وخوفا وضرا من المستقبل الذي ينتظره. فسيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ويظهر أنهم كانوا في ضلال مبين ويعترفون بذلك ويعترفون به على رؤوس الأشهاد، كما قال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فستبصر يا نبينا ويبصرون معك بأيكم مفتون، إن ربك وفي الإضافة ما فيها مما ذكرناه من التكريم والتشريف من الله ورسوله، إن ربك الذي أوحى إليك ونبأك واصطفاك، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين، إن ربك الذي أعطيك هذا القرآن وجعله هدى للناس يعلم من أضاء سبيله ومن أهدى سبيله. ولا شك أنك يا نبينا الذي أوحي إليك القرآن فاتبعته وعملت به وقمت بأخلاقه وقمت إليه وتأدبت بآدابه أهدى سبيله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا طمأن الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام على غضبه، وتوعد المشركين الذين اتهموا نبيه بالفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأعدائه في أكثر من موقف: قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ألا فلينتظر المسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينتظروا وعيد الله عز وجل، لينتظروا عذاب الله في الدنيا قصيرة، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يرجون من الأجداف صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم فيه ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مصدور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المرفوع. بمن يستحق الذين عادوك وآذوك، إن عذاب ربك لواقع دافع، يسمع مولاه وتسير الجبال سيرا. ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله تعالى تفتح المدارس والجامعات أبوابها لأبنائها الطلاب. وبهذه المناسبة نذكر معلمينا والطلاب جميعا بأخذ الدروس المستفادة من هذه الآيات التي برأ الله سبحانه وتعالى فيها نبيه ونزه ساحته من اتهام أعدائه، أعداء الدين له عليه الصلاة والسلام. لقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم وما يسطرون، وفي هذا توجيه لهذه الأمة التي كانت أمية حين نزول القرآن إلى ضرورة العناية بالقراءة والكتابة حتى يتعلموا. هذا كون أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلى المعلمين وطلاب العلم أجمعين أن يهتموا بطلب العلم، فإن هذا الإسلام دين يقوم على العلم ويرفع من شأن العلم والعلماء. إن هذا الإسلام دين يقوم على العلم ويرفع من شأن العلم والعلماء. والآيات في القرآن الكريم التي تحث على طلب العلم وترغب فيه كثيرة وكثيرة، وعلى المعلمين والطلاب أجمعين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكارم أخلاق التي زكاه الله بها في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فعلى المعلمين والطلاب أن يحرصوا على التخلق بمكارم الأخلاق، وأن يعلم الجميع أن العلم والأخلاق صنوان لا يفترقان، إن العلم والأخلاق صنوان لا يفترقان. امتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما علمه، وامتن عليه ايضا بما هداه اليه من مكارم الاخلاق. امتن عليه بما علمه فقال: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اي وكان فضل الله عليك عظيما اذ علمك ما لم تكن تعلم. وكما امتن عليه صلى الله عليه وسلم بما فقد امتن عليه بما هداه اليه من مكارم الاخلاق، فقال: فبما رحمة من الله لا منك. هذه الرحمة التي هديت اليها انما هي من الله، فبما الله لمت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تض من حولك. فالعلم والاخلاق، ولذلك قال بعض السلف: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الادب. وقال القائل: والعلم ان لم تكتلفه شمائل كان هذا الاخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. وعلى المعلمين وفق الله باجمعين ان يخلصوا النيه في طلب العلم، فان طلب عباده، وكل عباده لا بد فيها من النيه الصالحه. فقد قال تعالى: فاعبدوا الله مخلصين، ادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم على المعلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي ابنائه وفي طلابه، فيحرص على الدخول على طلابه في اول الوقت، ولا يخرج الا بعد انتهاء الوقت، وليكن حريصا كل حين على ان يفهم الطلاب عنه ويعوا عنه ما قاله لهم، وان ينزل الطلاب اجمعين منه منزلة الوقت، فيكون لهم كالاب الحنون يرحمه ويعطف عليهم ويصبر على قلة فهم من كان قليل الفهم حتى يفهمه ويوضح له الامور والمسائل. وعلى المعلم ان يتخلق بمكارم الاخلاق ويتصف بجميل الصفات، وان يحرص على ان يكون حسن السمت وقورا. ان يحرص المعلم على ان يكون حسن السمت وقورا، وان يبتعد عن كل ما يخل بمروءته ويقدح في شخصيته، فانما المعلم بشخصيته، فان ضعفت لا يجب ان يكون معلما. وعلى الطلاب ان يزيل المعلم منهم منزلة الوالد، فيكون مع معلمهم كما يكونون مع ابيهم، يجلوه ويحترمونه ولا يحترموه الا بافضل الالقاب واحسنها. ولا ينادي الطالب معلمه باسمه الصريح ولا باضافة لقب قبل اسمه الصريح، استاذ محمد او يا استاذ احمد، وانما يقول: يا استاذنا، يا شيخنا، يا معلمنا. وعلى الطلاب ان يحرصوا على الاستفادة من معلمهم، فيحسنوا الاستماع اليه ويحرصوا على الوقت، فان المعلم اذا رأى من الطلاب حرصا اجتهد في تعليمهم. واما اذا ضيع الطلاب انفسهم اوقاتهم فماذا يفعل المعلم وقد رآه منصرف عنه؟ وعلى إدارة كل مدرسة أن تعنى كبيرة بمراقبة المعلمين وفق الله على حد سواء. فعلى كل إدارة أن تراقب بجد وعناية فائقة كل معلم في حصته وفي حجرة دراسته، متى دخل ومتى خرج، هل بدأ الوقت مبكرا ام تأخر عن الوقت، هل خرج قبل نهاية الوقت ام بعد نهاية الوقت، وماذا فعل من او في الوقت من بدايته الى نهايته، وعلى الإدارة أيضا كما تراقب المعلمين أن تراقب الطلاب، تراقب الطلاب لتعرف المجد غير المجد، فتأخذ بيدك وتعمل على إزالة العوائق التي عاقت غير المجتهدين على الاجتهاد. ثم بعد ذلك على أولياء الأمور أن يؤدوا دورهم في المسألة التعليمية، فإن ولي الأمر عليه مهمة، كما أن على المعلم مهمة وعلى الإدارة مهمة، فعلى ولي الأمر مهمة أيضا، وهو أن لا يبتعد ولي الأمر عن المدرسة وأن لا يغيب عن الدراسة، بل يتعاهد المدرسة بالزيارة بين الحين والحين ليتفقد ولده. ابنك من يخرج صباحا ويعود مساء، إلى أين؟ إلى المدرسة. هل تأكدت أنه ذهب إلى المدرسة أم سافر فتسكع في الطرقات وذهب هنا وهناك ثم رجع آخر النهار؟ لابد لولي الأمر من متابعة تلميذه وهو الحضور الغياب، هل يجيء مبكرا؟ هل يتأخر؟ هل ينصرف قبل انتهاء اليوم الدراسي؟ كيف حاله في الفصل؟ كيف ما يقول المعلم فيه؟ ما يقول الطلاب زملائه في زميلهم؟ فبهذا التعاون من المعلم والطالب والمدرسة وولي الأمر نخرج جيلا صالحا قادرا على إصلاح نفسه وإصلاح وطنه، قادرا على بناء مجده ومجد وطنه، قادرا على النهوض بنفسه والنهوض بوطنه. فقديما قيل بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى علم على جهل وإقلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل العاقبة خيرا. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن أساء إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. كفيت رسولك أعداءه في حياته ولم تكفيه أعداءه بعد مماته. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وأقم الصلاة.